ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
خلاص يا اخوان، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ثم اما بعد، نبدا ان شاء الله اليوم في الكلام على الموضوع هكذا. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع، قال المؤلف الفاضل: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. قلت: أئمة الحديث ونقاده قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده كذاب بل ولا متهم بالكذب، وذلك راجع إلى قراء تحتف بالرواية ترجح لدى الناقد كون الحديث موضوعا. يقول الشيخ المعلمي اليماني في مقدمته على كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد، وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلان الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، فقد يكون صدوقا فاضلا ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. وقال الذهبي في الموقظة: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنهم الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عبارتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله أصول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد انتهى. وقال السيوطي في الفتاوى: الموضوع قسمان، قسم تعمد واضعه وهذا شأن الكذابين، وقسم وقع غلطا لا عن قصد وهذا شأن المخلصين والمضطربي الحديث، كما حكم الحفاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سنن، وهو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإنهم أطبقوا على أنه موضوع وواضعه لم يتعمد وضعه، وقصته في ذلك مشروعة. وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته بقوله: ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة صرت. وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين والسيء الحفظ بعزو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إما كلام تابعي أو حكيم أو أثر إسرائيلي، كما وقع في المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وغير ذلك يكون معروفا بعزوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتبس على المخلص فيرفعه إليه وهما منه، فيعده الحفاظ موضوعا، وما ترك الحفاظ بحمد الله شيئا إلا بينوه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن يحتاج إلى سعة النظر وطول الباع وكثرة الاطلاع، وقد يقع الوضع في لفظة من الحديث لا في كله، كحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل أو جناح، فإن الحديث صدره ثابت وقوله أو جناح موضوع تعمده واضع تقربا إلى الخليفة المهدي لما كان مشغوفا باللعب بالحمام. وقد وقع نظير ذلك لليث هذا صاحب هذا الحديث، قال ابن حشية يعني ليث بن أبي سليم، والحديث هو من قال أنا عالم فهو جاهل، فإنه روى عن مجاهد وعطاء عن أبي هريرة في الذي وقع على أهله في رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: أهذب بدنة، قال: لا أجد، قال الحفاظ: ذكر البدنة فيه منكر. والله أن ليث إنما زادها غفلة وتخليطا لا عن قصد وعمد، والله أعلم إنك.
نعم، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى وتعليق الشيخ طارق على الموضوع، وكما رأيت قد اعترض الشيخ طارق على تعريف الدكتور الطحان في تعريفه للموضوع بقوله: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع، فاعترض على أن الموضوع ليس قاصرا على حديث الكذاب، بل قد تجري الموضوعات من أهل التخليط، وقد يضع هؤلاء من غير عمد ويجري الكذب على ألسنتهم بغير تعمد، لكن انتهى الموضوع حول الموضوع ولم يضع فضيلة الشيخ تعريفا وحدا للموضوع. فإذا كان قد انتقد تعريف المؤلف وحده في تعريف الموضوع، فكان ينبغي أن يقول إذا أو عليه فينبغي أن يقال كذا، ليجمع ما قد ذكره هنا ويجمع شتات هذا البحث في تعريف، وإلا فقد اعترض على هذا التعريف وعلى هذا الحد ورآه ليس جامعا وليس مستقيما، فما هو التعريف المستقيم؟ ونحن في مجال التكلم على حد للموضوع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: المؤلف قال إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. نعم، إذا روى الكذاب حديثا وهذا الحديث لا أصل له فحديثه موضوع،
لا يعترض على هذه الجزئية، وإنما يعترض على من عرف الموضوع بقوله هو حديث الكذاب وفقط، فيعترض من هذه الجزئية. لكن هل يقال أن العلماء ما ذكروا في الموضوع أنه الكذب المختلق المصنوع؟ بل قد جرى تعريف العلماء على التنصيص في تعريف الموضوع على الكذب، ولذلك عرفه العراقي رحمه الله تعالى في أبياته بقوله شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، فنص هنا على الكذب. وكذلك تكلم الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار بقوله هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عرفه الحافظ ابن حجر في النزهة بقوله هو الطعن بكذب الراوي، وهذا أشبه ما يكون إلى تعريف المؤلف، والأشبه قال والطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، في الحديث النبوي. لكن ما الفرق بين تعريف الحافظ وبين تعريف الدكتور الطحان؟ الحافظ رحمه الله قال في الموضوع أو القسم الذي يرد وهو شديد الضعف، فقال القسم الثاني وهو الطعن بكذب الراوي. الكذب هنا عبارة مطلقة، إما أن يكون هذا الكذب عن عمد وإما أن يكون عن غير عمد، فإن كان عن عمد فهو الكذاب، فهو الكذاب فيدخل فيما ذكره المؤلف، وإن كان عن غير عمد فيدخل فيه أصحاب التخليط وكذلك من أدخل عليهم، فهذا الكذب جرى على ألسنتهم بغير تعمد. ولذلك يحتمل أن فضيلة الشيخ الدكتور الطحان رحمه الله وحفظه الله تعالى أراد أن يأتي بتعريف الحافظ فذكر هنا ما ذكره، إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله، ولقائل أن يقول هو نفسه فقد يطعن في الراوي بالكذب أيضا تعمدا أو خطأ، أنه كذب على رسول الله لا عن عمد وإنما عن خطأ. كذلك السيوطي رحمه الله لما عرف الموضوع في كتابه تدريب الراوي قال هو الكذب المختلق المصنوع. إذن قول الشيخ طارق أئمة الحديث ونقاده قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده كذاب، نقول هذا هو الأصل، أن يكون في الإسناد الكذاب، لكن هل يقف الحكم على الحديث بالوضع على وجود الكذاب أو الكذابين في الإسناد؟ نقول لا، لكن الأصل هو وجود الكذاب في الإسناد، ولا يقف الحكم على الحديث بالوضع بمجرد وجود الكذاب، فقد يكون الإسناد ليس فيه كذاب وإنما فيه من خلط أو تغير أو من عرف بالأخطاء والأغلاط أو من أدخل عليه. ثم هو نفسه قد نقل هنا عن الشيخ المعلمي وقال إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقال باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ. فالكلام هنا لا يعارض ما نذكره الآن، لابد من وجود الكذب، ويعرف هذا الكذب بداية بوجود الكذاب، فإن لم يوجد كذاب فالعملية هنا تكون أخذت حيز الغموض، فلا بد من نكارة ولا بد من مخالفة ومصادمة. فمن أين جاءت هذه العلة ومن أين جاء هذا الكذب؟ هيكون ذلك من اختلاط مختلط أو تغير متغير أو من أدخل عليه، فهذه النكارة ستعود كذلك إلى كذب أدخل، إما لكذاب خارج الإسناد أدخله على هذا المختلط فيعود ذلك أيضا إلى الكذب. يعني هؤلاء الذين خلطوا، هؤلاء الذين يقبلون التلقين، هؤلاء الذين دس في كتبهم، من الذي دس ومن الذي أدخل ومن الذي حاول أن يمر تلك الأحاديث؟ إنهم كذلك أهل الكذب، إنهم كذلك أهل الكذب. وبالنسبة لحديث من كثرت صلاته بالليل، سيأتي الكلام عليه، لكن هذا هو الأشهر. ولذلك في جميع تعاريف العلماء للموضوع يتكلمون على الكذب، ولا يخفى عليهم، لا يخفى عليهم وجود ما يقوله الآن الشيخ طارق، وهو مسألة قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده كذاب. لكن انظر إلى التعريف، الكذب المختلق المصنوع هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في إطار ذلك الكذب بقسمين، إما أن يكون على سبيل العمد وإما أن يكون على سبيل الخطأ، وإما أن يكون على سبيل الخطأ كما جرى على ألسن الصالحين، وذلك في قول يحيى بن أبي كثير: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. هل يتعمدون الكذب؟ لا يتعمدون الكذب. قال الإمام مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون. لو رجعت إلى أصل هذا الكذب أيضا، إنما هو أيضا من كذابين، إنما يكون من كذابين أدخلوا ذلك. إذن فهذه النكارة، إما أن ترى في الإسناد كذاب فهو الواضع المختلق صانع هذه الكذبة، وإما أن ترى تلك النكارة وتلك المصادمة، فمن أين؟ إما أن يدخل وإما تعود كذلك إلى كذاب. فقول إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب، قد يقول قائل هنا: الكذب إما عن عمد وإما عن خطأ. لكن أفضل من هذه العبارة ما قاله الحافظ: الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. وهذا أشبه، يعني تعريف المؤلف قريب من تعريف الحافظ، لكن بكذب الراوي كلمة أقرب إلى الصواب من كلمة المؤلف، لأن الكذب هنا إما أن يكون كذب على سبيل العمد وإما أن يكون على سبيل الخطأ والغفل. ثم ها نحن نرى كذلك كلام الشيخ المعلمين، قال: وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب، إذن لابد من وجود الكذب كذلك إما عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد. الظاهر عدم تعمد ماذا؟ الكذب. إذن أيضا تلك الأخطاء هي عن كذب، ولكن ذلك الكذب لا عن تعمد. ثم أيضا كلمة الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، قال: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. ها هو الذهبي ينص على أن الراوي لابد أن يكون كذابا، كالأربعين الودعانية، وكنسخت عليه رضا المكذوب عليه. فكيف أستشهد بكلام الذهبي على أمر أنا أقول وليس قصر الذهبي نص؟ لكن الذهبي في إطار عرض وعرض أقسام وتقسيم إلى آخره، والشيخ كان في إطار ذكر حد معين، وما مثل هذا الحد إن رأيت أنت فيه قصورا تزيد. لكن هل لا يشترط وجود الكذاب؟ لا يشترط وجود الكذاب. أنت ترى أن هذا ليس جامعا، لأن هناك من الموضوعات ما يكون من غير طريق الكذاب المتعمد، فلك أن تقول: إذا كان السبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ، أو أن تقول هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ. فسبيل العمد معروف، وسبيل الخطأ سيدخل فيه ما أردنا الآن، وهذا الذي قاله العلماء، واضح. ثم قال: وقال السيوطي في الفتاوى، تمام، انتقل الآن عن السيوطي. السيوطي نفسه في تدريب الراوي هو القائل بأن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، وعرفه بذلك.
وأصلا مؤلف مش تعريفه لذكر الشيخ طارق، مؤلف تعريفه هو تعريف السيوطي حتى نسبه للسيوطي.
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله فحديثه يسمى الموضوع.
ثم غير اصطلاحا بقى الحد تعرف بلغة واصطلاحا
قال: واصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وعامة ينظر النسخة التي نقل منها الشيخ طارق هل هي آخر نسخة أو ماذا. على كل الموجود الآن قال الموضوع، فيتكلم المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى عن المردود بسبب الطعن في الراوي، عن المردود بسبب الطعن في الراوي، ونفس الطريقة هي طريقة الحافظ بن حجر في النزهة، نفس الطريقة تكلم في أسباب الطعن، فذكر السبب الأول الكذب، ولا شك أن حديث كذاب يسمى الموضوع. ولذا قال هنا الشيخ الطحان: المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه أو من ناحية ضبطه. ثم ذكر أسباب الطعن في الراوي، فذكر منها أسباب تتعلق في العدالة وأسباب تتعلق بالضبط. ثم قال: وسأذكر أنواع الحديث المردود بكل سبب من هذه الأسباب على التوالي، مبتدئا بالسبب الأشد طعنا وهو الكذب. يعني يريد أن يقول: حديث الوضاء الكذاب يسمى كذا، حديث فاحش الغلط يسمى كذا، حديث مخالف الثقات يسمى كذا، واضح. فابتدأ وقال، والعنوان هذه مش قضيتنا، قال: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله فحديث يسمى
الموضوع.
هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، هو الآن ما بيعرفش الموضوع ويعرف حديث الكذاب يسمى ماذا؟
الموضوع.
ثم قال: تعريفه لغة، أي الموضوع لغة، من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك انحطاط رتبته. واصطلاحا دل كذلك على أن الكلام الأول ليس هو الإصطلاح، وإنما الكلام الأول هو كفكرة عامة عن الموضوع. هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف صحيح. والكذب هنا إما أن يكون على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ، والمختلق هنا كذلك، إما أن يكون على سبيل العمد وإما أن يكون على سبيل الخطأ، والمصنوع نفس القضية، والمنسوب إلى رسول الله عمدا أو خطأ. بس كان يحتاج ممكن القيد هنا ماذا؟ عمدا أو خطأ، ويخرج عن عودة الموضوع لأنه حال إلى من؟ إلى السيوطي، هذا حد. فكان الأولى بالشيخ طارق أنه ينقل هذا التعريف إن كان في النسخة التي ينقل منها، واضح؟
طبعا العشرة في الأول،
ها؟
طبعا العشرة نفس التعريف
تبع العشرة؟
اه بتاع الشيخ في الصفحة 89
تبع العشرة، نعم، هو ينقل من طبعة كام؟
أقول يعني كل الطبعات حتى الأولية والأخيرة نفس التعريف،
نفس الكلام؟ خير ما شاء الله. هو الآن ينقل عن السيوطي، قال: الموضوع قسمان، قسم تعمد واضعه وهذا شأن الكذابين لا يخالف، وقسم وقع غلطا لا عن قصد وهذا شأن المخلطين والمضطرب الحديث. ماذا يسمى؟
موضوع،
سمى موضوع. ويسمى اختلاق لكنه وقع عن غير عمد. قال كما حكم الحفاظ بالوضع الحديث الذي أخرجه ابن ماجه إلى آخر. واضح. ولذلك أيضا الانتقاد هنا في عدة محاور. المحور الأول لم يضع لنا الشيخ حدا بعد انتقاده لحد الطحان. ثانيا نقل تعريف المؤلف وليس هذا هو تعريف الموضوع، وإنما هو تعريف لرواية الكذاب. وبماذا تسمى رواية الكذاب؟ واضح. ثم عرف الموضوع ولم ينقل الشيخ طارق تعريف المؤلف للموضوع. ثانيا التعريف الذي أورده المؤلف في كتابه هو التعريف الذي جرى عليه أهل العلم، ولكن قد يزاد في قضية التفصيل بين العمد والخطأ وإن كانت هي داخلة. أيضا ما نقله من كلام الشيخ المعلم ومن كلام الإمام الذهبي والسيوطي فإنه لا يصادم ما قد ذكرنا آنفا، وإن كان هناك يرى الشيخ مصادمة إذن فالسيوطي قد ناقض نفسه عند أن عرف الموضوع بأنه الكذب المختلق المصنوع، وها هو في الفتاوى يذكر ما قد نقله ولا تصادم ولا تعارض بين هذا وبين ذاك. نعم.
قال المؤلف الفاضل حكم روايته. أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان ضعف إلا مع بيان وضعه. لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت قال الحافظ في النكت وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. وقال مسلم في مقدمة صحيحه اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلين، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور. وقال ابن حبان في مقدمة المجروحين في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد من هذا، وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. قلت فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته، فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمدا. ولذا علق الحافظ ابن حجر على قول ابن الصلاح في المقدمة لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب. علق الحافظ عليه في النكت قائلا يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها، لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم وربما دل عليه الحديث المتقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به. تنبيه: هذا الحديث المتضمن للوعيد على من يروي حديثا عنه صلى الله عليه وسلم وهو شاك في صحته عنه محمول على المتن الذي نسب إليه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان المتن صحيحا ثابتا عنه من وجه أكثر ثم جاء من وجه آخر وقع فيه الخطأ في إسناده دون المتن فمثل هذا يجوز روايته ولا يشمله هذا الحديث، والله أعلم. وقال الترمذي في الجامع سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين، قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يقول قد دخل في هذا الحديث؟ فقال لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. تنبيه آخر، هكذا أطلق المؤلف الفاضل عزو هذا الحديث لمسلم، إنما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وقد سبق أن أحاديث المقدمة ليست لها منزلة أحاديث الصحيح حتى ما كان منها الصحيح، فكان ينبغي على المؤلف الفاضل أن يقيد العزو بالمقدمة. وقد تعرض الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح تحقيق الدكتور أسامة خياط لهذا الحديث نفسه، فقال وحكم مسلم بأنه مشهور، والشهرة لا تلازم الصحة، بل قد يكون المشهور صحيحا وقد يكون ضعيفا. قلت وقوله هذا يدل على أنه يرى أن أحاديث المقدمة ليس شرط مسلم فيها كشرط الصحيح، لأنه يعلم أن مسلم أخرجه في المقدمة، وذكر مسلم أنه مشهور، فلو كانت أحاديث المقدمة عند العراقي بمنزلة أحاديث الصحيح لما قال هذا فتنبه.
طيب، نبدأ من حيث انتهى الشيخ طارق في نقده أن المؤلف لم يعزو الحديث إلى مسلم، فأقول بل قد عزاه لمقدمة مسلم، فقال هنا في الحديث لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قال في الحاشية مقدمة مسلم بشرح النووي المجلد الأول صاد 62، فقد عزاه إلى مقدمة مسلم. لكن بالنسبة إلى ذلك هو قد ذكر في مقدمة الكتاب قوله وسوف يرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى في غضون هذه الطبعة زيادات، إلى أن قال هذا. وقد كان المؤلف الفاضل الدكتور محمود الطحان قد أخرج كتاب تيسير مصطلح الحديث في طبعة جديدة مشتملة على بعض الزيادات، وليس كتابي هذا إلا نقدا للطبعات السابقة، وإن كنت زدت في بعض المواضع بعض ما يزيل بعض الإشكالات التي وجدت في طبعته الجديدة من غير استيعاب أو تنصيص على ذلك، وإنما يفهم ذلك من تتبع هذه المواضع في كتابي وبالله التوفيق. معنى ذلك أن الشيخ طارق يقول أن الاعتراض على طبعات سابقة، وقد خرجت تلك الطبعة الجديدة وهي مثلا نقول الطبعة العاشرة في سنة مثلا 2004، والطبعة التي أخرج الشيخ ياسر الشيخ طارق بين أيدينا في 2009. الطبعة الأولى اللي عندكم كم؟
96. لا
طبعة
2008.
الطبعة الكام؟
الطبعة الأولى.
إذن الطبعة الأولى في سنة 2008، الطبعة الثانية في سنة 2009، إذن هو بعد الطبعة العاشرة على الطبعة الأولى بأربع سنوات. أربع سنوات كانت كفيلة يا شيخ بارك الله فيك أن تنظر، يعني قبل طباعة الكتاب الطبعة الأولى. معنى ذلك أن الشيخ لما قال مقدمة مسلم ما استفاد ذلك من كتاب الشيخ طارق، لأن يعني الكتاب لم يخرج بعده، واضح؟ وقد يقول قال لعل خرجت بعض البحوث في النت إلى آخره، والبحث والعلم ليس موقوفا على كتاب زيد أو عمر، واضح؟ وأهل العلم بل طلاب العلم دائما ما يراجعون ويستفيدون ويقرؤون، فمعلومة مثل هذه المعلومة وفائدة مثل هذه الفائدة التي يعرفها صغار طلاب العلم قد لا تخفى على هذا الرجل، واضح؟ فكان ينبغي قبل طباعة كتاب الطبعة الأولى أن يلحق أو يحذف من كتابه تلك المواطن التي انتقد فيها الرجل بغير انتقاد، هو في حاشية يقول لحديث مسلم، نعم الحديث حديث مسلم بإسناد مسلم، ثم عزاه في الحاشية بقوله مقدمة مسلم، فقد أحال وبين أنه في مقدمة مسلم، وقد سبق لنا هذا الكلام من قبل، واضح. ومعلوم أن هو هنا يعني ينظر إلى إلماح العراقي، أنه قد سبق أن ذكرنا أن ابن القيم نص على ذلك صراحة، واضح. إذن فهنا هذا العزو ونسبة الخطأ إلى الرجل هو بريء منه، بريء من هذا الخطأ. فإن قيل يحتمل أن هذا في الطبعة القديمة، تمام، فقديمه وجديده قبل أن يطبع كتاب الشيخ طارق بأربع سنوات. ثم لو فرضنا أن الشيخ طارق ما وقفش إلا على نسخة 2010 إلا مؤخرا، فنسخة 2009 فيها ماذا؟ 96 في هذا العزو. إذن نسخة سنة 96 يعني قبل طباعة الشيخ ياسر بكم؟
كمان
الشيخ طارق بكم؟
11 سنة.
كلكم بتعرفوا تحسبوا
12
سنة، واضح. إذن بارك الله فيكم، لا يصح هذا مطلقا، لأن هذا حقيقة يعني أرى من باب التصيد بغير صيد. يعني ماذا صدنا الآن؟ أوردنا هذا التنبيه، تمام، والرجل في طبعة 96 عندنا، ما ندري أيضا الطبعات القديمة، كتاب طبع 10 مرات 10 طبعات، وهنا أيضا مقدمة مسلم في الطبعة الأخيرة، فما ينبغي هذا التنبيه. ثم هذا التنبيه أيضا حكم روايته، أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه لحديث مسلم. وقال لحديث مسلم نعم هنا، لكن في الحاشية قال مقدمة مسلم. الشيخ هنا غير معترض، وإنما هو يزيد من الفوائد والتنبيهات، فهنا ليس في اعتراض على الشيخ الطحان أو على كتابه، وإنما نقل ما نقل عن الحافظ ابن حجر، ونقل ما نقل عن ابن مسلم موضوع آخر. لكن في وقفة عند قوله وقال ابن حبان، في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين أو الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد من هذا، وذاك أنه قال وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. قال الشيخ الشيخ طارق قلت فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته، فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمدا. ما ندري الشيخ طارق ماذا يريد من هذا الكلام، هل يريد بذلك أن حكم رواية الضعيف كرواية الموضوع، وأن كل ما يشك الإنسان في صحته فلا يجوز روايته ولا إيراده إلا كما نورد الموضوع؟ إن أراد ذلك وفهم ذلك من كلام ابن حبان فلا يدل كلام ابن حبان على هذا القصد، ولا يقصد ذلك ابن حبان. ودليل ذلك واقع العلماء في إيرادهم الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدخل العلماء تلك الأحاديث في مصنفاتهم سواء في المسانيد أو المعاجم أو حتى الكتب، كتب السنن التي هي الكتب التي ينتقي أصحابها فيها الأحاديث الصحيحة والحسنة أو التي خف ضعفها، فيريدون الضعيف مع علمهم بضعف تلك الأخبار، فقول الشيخ بضارك يا ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته. طيب ما يشك في صحته فيدخل فيه الحسن، نحن نشك في صحته لكن هو حسن، ولا أقصد ولا أظن أنه يقصد هذا، لكن يشك في صحته في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي أن يبين أيضا. فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا، أقول قد يشمل الحسن. والكذب والإخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمدا، هل معنى ذلك أننا لا يروى الضعيف ولا يعني يكتب الضعيف ولا يجوز إدخاله في المصنفات كالموضوع؟ إن قال ذلك فهو يصادم كل المتقدمين ومن سلف ومن هب ودرج. وإن لم يقصد ذلك وإنما يقصد معنى خاص بالشك في الصحة، فمن كان يشك معناه أنه موضوع أو يشك في نسبته، فنعم يشك في نسبة الخبر الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى لا نجزم بصحته، بل الصحيح لا نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأغلب واضح وغلبة الظن هو ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطرقنا لذلك من قبل. هذا شيء. الأمر الآخر، من سبقك يا فضيلة الشيخ في هذا الجزم؟ فظهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته. هذا يعني فحوى من كلام ابن حبان واضح، جعله الشيخ طارق كلاما نصا ظاهرا، وفرق بين الفحوى المأخوذة من كلام ابن حبان والإلماحة المأخوذة من كلام ابن حبان التي ينبغي أن ينظر لهذا الإجمال بما يقع من ابن حبان نفسه في صحيحه. فكم من أخبار ضعيفة شديدة الضعف قد يعني أوردها ابن حبان، وابن حبان نفسه لا يرى صحتها. ثم قال: ولذا علق الحافظ ابن حجر قال: لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غير من الحديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب. علق الحافظ عليه في النكت قائلا: يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها، لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم وربما دل عليه حديث متقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به. هذا الكلام أيضا لا صلة له، أي عفوا لا يدل على ما فهمه الشيخ طارق وعنوان عليه بقوله فظاهر كلام ابن حبان. نعم.
وإذا أنه لا يقصد دخول الضعيف في الموضوع أو في عدم جواز روايته، كلام الدليل مثلا له التلميذي لما سأل كلام التلميذي سؤال التلميذي الدارمي فقال له: من روى حديثا هو يعلم أن إسناده خطأ، أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا رأى الناس حديثا مسلم فأثنينه بعضهم أقل بإسناده ويقول قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما المعنى هو الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.
يعيد من؟
يعيد أن المعنى أنه من حدث عنه حديثا وهو يرى أنه كذب، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ليس معناه أنه يقول حديث موضوع، وإنما كل نوع يشك في روايته يدخل في الحديث لأنه أحد الكاذبين.
تمام. الذي يشك هذا بمعنى ماذا؟ يشك في روايته،
يشك هل هو موضوع؟
تمام، يشك هل هو موضوع ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دخل هذا في الخبر الضعيف؟ هو يقول لك هنا أن كل ما يشك في صحته، ظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته. هل هذا الإطلاق صحيح؟
وظاهر كلام ابن حبان أنه قال في كل شاك فيما يروى، فهو ابن حبان حتى قال ظاهر الخبر
أشياء ما قال في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد من هذا؟ وذلك أنه قال وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه يتيقن أنه كذب. فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. سلم بهذا الكلام من كلام ابن حبان، هل هذا صنيع العلماء؟
ولم يذكر أنه صنيع العلماء، يعني يذكر أن ده ظاهر كلام
ابن حبان. ظاهر كلام ابن حبان، هل هذا الكلام صحيح من ابن حبان؟
لا.
الذي وافق عليه الشيخ طارق؟
هو لم يوافق وقال بس أنه هو ظاهر كلام.
ما هو لم يعلق عليه.
هو ذكر في سياق الكلام حتى أن ابن حبان.
أنت بارك الله فيك عندما تقول فائدة وتنبيه وأوردت كلام ابن حبان، فإما أن يكون هذا الكلام الذي أوردته فيه فائدة وهذه الفائدة مقبولة مقر لها، وإما أن تعترض عليه. واضح كالعادة بيورد أيضا فوائد ثم بعد يقول لك إن هذا الحديث كذا وهذا الحديث فيه كذا. أورد هذا الكلام من ابن حبان خلاص، ثم قال قلت فضلك يا ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته، فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا. هل علق بخطأ ابن حبان هنا إن كان يراه مخطئا؟ محل الاثنين، كلام ابن حبان صحيح أو خطأ. إن كان صحيحا هو الآن يقر خطأ ويراه خطأ مش ده الظاهر، ويراه صحيح. هل هو صحيح أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته؟ إطلاق الشيخ طارق ده إطلاق صحيح؟
أنا أقصد أنه هل لو أنه يرى
أنا سؤالي
لو أنه
سؤالي سؤالي كلام ابن حبان، فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته. هل كل ما يشك في صحته لا تجوز روايته؟
لا، هو هذا كلام ابن حبان، هذا ظهر كلام ابن حبان.
طيب إذا كلام ابن حبان الذي أدخلته في كتابي أنا اللي أدخلته ونقلته عن ابن حبان مستدلا به وقلت قال ابن حبان وبينت مقصود، فأنا أحد رجلين، إما أنا مقر وإما أنا غير مقر. فإن كنت مقرا بسكت هذا هو الإقرار، وإن كنت رافضا انتقدت واعترضت. اللي عندنا ايه الوقت؟
اقرار. شفنا العلماء احيانا يذكرون كلام لبعض العلماء ولا يردونه، لكن في باقي كلامهم ما يدل على ان لهم راي اخر. فكون اللي هو يذكر كلام الدارمي
يدخل كلام الدارمي في تنبيه اخر موضوع هو من اشتاق انت شفت منه ما يدل على تأييد معين. من قال لك انه هذا الكلام هو تنبيه؟ معنى ماذا تنبيه؟ موضوع ثاني. هذا الحديث المتضمن للوعيد دخل في شرح وفتك موضوع الحديث. واضح؟ أما أن تقول لكلام العلماء، كلام العلماء ذو العلماء نعم عندما يورد، لكن هذا خطأ. كونك نقلت كلاما في كتابك فأنت أحد أمرين، إما أنك موافق وهذا هو الظاهر، وإما أن أنت رافض وبتنتقد هذا الكلام. هذا مش موطن انتقاد ولا ظاهر انتقاد، هذا كلام في إقرار. قلت فظاهر كلام ابن حبان الكلام ظاهر، بتظهره ليه؟ لأنه ماذا؟ لأنه مأيده. وإلا فمش ده ظاهر كلام ابن حبان ظاهر؟
ظاهر كلام ابن حبان قال
شوف مفهوم كلام ابن حبان غير اللي استظهره الشيخ.
سيبك، لا هو كلام واحد خلاص، الكلام واحد، فظاهر كلام ابن حبان خلاص أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته، فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا. هل لو أن هذا الكلام غير ظاهر من كلام ابن حبان؟ هو ظاهر خلاص، هو رأى ذلك. هل هذا المعنى معنى صحيح؟ أنت قلت لا مش صحيح. لماذا لم يرد؟ أليس هناك من القراء من قد يقرأ بهذا الكلام فيدخل عليه إذن الضعيف كذلك يعامل معاملة الموضوع من هذه الكلمة؟
والمفترض أن القارئ لهذا الكلام كما سمعت قبل ذلك أن هو طلب علم، يعني يجب التفريق بين الكلام.
طيب فرق لي أنت يا شيخ محمد.
والله لو أنا شفت أن هو كلام
هذا لا تعلق له أبدا، لا تعلق أبدا. راجل بيتكلم يقول فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا، وهل صنيع ابن حبان يدل على ذلك؟ وهل صنيع العلماء يدل على ذلك؟
هو هذا أمر آخر، هو كل ابن حبان يقول على أن ظهر الخبر.
هات لي مقدمة المجروحين. نعم أفضل.
إنه يقول على أن ظهر الخبر ما هو أشد من هذا، هل يلزم من هذا أن هذا أصلا ينكره ابن حبان أم ينكره كما بعض العلماء أحيانا يقول ظهر الخبر كذا ولا يذهب إليه؟
تمام. إن قلنا الظاهر أيضا هناك ظاهر معين، والظاهر هذا غير مراد أو له وضعية. نعم الحديث فيه أن من كذب متعمدا أو من حدث بحديث يرى أنه كذب، واضح فرق بين هذا وبين الضعيف. ابن حبان الآن ما تكلمش في قضية التنصيص على هذه الكلمة، ابن حبان ما قالش فيشمل بهذا الضعيف. فرق بين المفهوم وبين أن تؤصل أنت على هذا الفهم. فقال فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان غير ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة الموضوع، إذن كل العلماء هؤلاء أخطأوا لأنهم أوردوا الضعيفة مستدلين بالضعيف مع علمين بعدم ثبوت هذا الضعيف. ولذلك ذكر العلماء لماذا تورد الأحاديث الضعيفة، واضح. فمنهم قال لعل تأتي من وجه آخر صحيح من باب الترغيب والترهيب إلى آخره، وهو ضعيف. لكن هل عندهم احتمال الشك القوي في عدم نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهذا الذي ألمح إليه الحافظ ابن حجر، لأنه بيّن الفرق بين الاحتمال الضعيف والاحتمال القوي. فكلام ابن حبان يفهم منه الشك هنا ماذا؟ بمعنى الاحتمال القوي، ليس جزما بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في احتمال قوي بعدم صحة ذلك ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحمل كلامه على هذا المحمل. بماذا؟ بالقرائن الموجودة في طريقة عمل العلماء. لكن كل ضعيف مشكوك فيه في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في رواه ضعيف، هل معنى ذلك نعامل معاملة الموضوع؟ قال فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته. فكلامه بهذا يشمل الضعيف أيضا. وما العلماء دول يتجوزوا رواة الضعيف إزاي؟ إزاي؟ أنا أسأل كيف جوز العلماء رواية الخبر الضعيف؟
ما بين نحن نقول ابن حبان يرى أن معنى الشك أنه يغلب على ظن أن غلبة الظن يعني
ما.
أو يقال بأن ابن حبان
شك قوي، ما عندنا إما جزم تيقن بأنه كذب. قال فكل شك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر هذا الخطأ. ثم لو سلمنا إن ابن حبان يريد المعنى الذي يريد الشيخ طارق، ليس هذا هو ظاهر الخطأ، من لنا من عمل العلماء؟ ولا كيف أدخل العلماء الحديث الضعيف في كتبهم؟ هل كل العلماء اشترطوا الصحة؟ معنى أنهم لم يشترطوا الصحة وأوردوا الأخبار الضعيفة، ما معنى هذا؟ أوردوا أخبار ضعيفة، رووا أخبارا ضعيفة، كيف حل لهم وجاز لهم مع كلام ابن حبان رواية الضعيف؟
هو قد يقول ابن حبان أصلا خالف كلام العلماء؟
لا ما خالفش،
أو استظهر
ولا شيء من هذا الكلام. لأن لو رجعت إلى شرح الحديث هذا ستجد نفس هذا الكلام، رجعت إلى شرح هذا الحديث ستجد هذا الكلام. الفرق بين يرى وبين من تعمد، من حدث عني بحديث، واضح، فزيادة التعمد موجودة، واضح. وروي الحديث بغير من حدث عني بحديث، تمام، أو من كذب علي متعمدا، حديث متواتر جاء من حديث أنس ومن حديث غيره، من كذب علي متعمدا. جاء في بعض الحديث إنكم تقولون متعمدا والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متعمدا، يعني من كذب، من وقع الكذب فيه ومن احتمل الكذب. لكن بهذه النصوص كيف نفهمها؟ نفهمها من صنيع وعمل العلماء، واضح. فعندنا موضوع هذا يقين مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا ضعيف، والضعف متفاوت، منه الاحتمال البعيد أو القوي جدا بكذب أو بقرب من الموضوع فيدخل في هذا، والذي يقرب منه والذي يقرب منه. لكن إذا كان القضية قضية ليس عندنا جزم بصحته وليس صحيحا وأدنى أخف درجات الضعيف، هذا لا تحل روايته؟ إن قال نعم لا تحل روايته، واضح؟ فكيف نصنع في صنيع العلماء هؤلاء؟ فإن قال كلام ابن حبان يدل على ذلك فأنت مخطئ فضيلة الشيخ، وكلام ابن حبان لا يدل على ذلك، وإنما أراد الدرجات القوية من الضعيف، والذي يدل على ذلك كلام الحافظ ابن حجر. فإن قال أنا ما قصدت التعليق، أنا أوردت الكلام وفقط، هذا خطأ، لأن هذا موطن هو إحنا اختلفنا فيه. حسب قولك أصل اللي بقرأ طلبة علم، طلبة علم اختلفنا وكطلاب علم، لابد من ماذا؟ لابد من الجزم. أنت موافق والأصل ذلك موافقة وإقرار، لأن حدش بيهددك في كتابك حتى نقول الإقرار السكوت على شيء لا يعتبر مقر، هذا كتابه سكوته إقرار. نعم. يقول الشوكاني في صفحة 4: وقد أذكر ما لا يصح إطلاق اسم الموضوع عليه بل غاية ما فيه أنه ضعيف بمرة، وقد يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، وقد يكون أعلى من ذلك، والحامل على ما ذكر والحامل على ذكر ما كان هكذا التنبيه على أنه قد عد بعض المصنفين قد عد ذلك بعض المصنفين موضوعا كابن الجوزي، فإنه تساهل في موضوعاته حتى ذكر فيها ما هو صحيح فضلا عن الحسن فضلا عن الضعيف، وقد تعقبه السيوطي بما فيه كفاية، وقد أشرت إلى تعقباته تارة منسوبة إليه وتارة منسوبة إلى كتبه، واختصرتها اختصارا لا يخل بالمراد، ودفعت ما يستحق الدفع منها، وأهملت ما لا يتعلق به فائدة، وسميت هذا الكتاب الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع. هذا نص من من؟
شوكان.
محقق كتاب من؟
المعلم.
اعترض الشيخ المعلم؟
لا،
ما اعترضش. تمام. فإن كان هذا يخالف ما صدره المعلم في مقدمة الكتاب مشين، ومش هيفوت المعلمي إن كان يأتي تحت كده هو. تمام. ورجل محقق كتاب مثل ما هو في الحاشية، انظر الحاشية هنا. تمام. انظر الحواشي اهي، واضح ملأ بالتعقبات وبالكلام. كان تعقب من؟ الشوكاني في مثل ذلك. ازاي تنص على ان ابن جوزي متساهل ولم يقع تساهل، وقد صدر في مقدمة الكتاب ده بعد كلام الشيخ المعلم بثلاث صفحات؟ اخوان هذا كلام عجيب حقيقة. لسه انا ما وصلش يا جماعة، اصبر يا جماعة اصبر، انت تفتح لي وانا عاوز اخلص. قال ثم قال: اذا استنكر ائمة المحققون المتن، خلاص انتهينا من كلام المعلم. طيب ناتي بعد ذلك لكلام الحافظ ابن حجر. قال الحافظ في النكت: وقد يتعمد ابن الجوزي على غيره من الأئمة في الحكم. أنا أريد النكت. طيب. قال هنا: وقد يعتمد ابن الجوزي على غير من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها. قبل ما ينقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام، هو نقل كلاما نصا في تساهل ابن الجوزي. فهنا قوله أي يعني ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، يعني ابن الصلاح ينص على ماذا؟ تساهل ابن الجوزي. قال شيخنا في شرح منظومته يعني العراقي عن ابن الصلاح بذلك أبا الفرج ابن الجوزي. قال الحافظ ابن حجر: وقال العلائي: دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع، لأن مستند في غالب ذلك بضعف راوي. تمام؟
لا.
بكلام العلاء. قال حافظ: قلت وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث، يعني الآفة ما دخلتش عليه. الحافظ مقر لهذا الكلام بس بيزيد فائدة. أورد كلام العلاء أن الآفة دخلت على ابن الجوزي يعني في آفة، لكن هذه الآفة دخلت ليست فقط باعتماد على ضعف الرواة. قال حافظ: قلت وقد، وهو العطف هنا وقد، وهذا في التقليل، يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرد إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حال التصنيف ودخل عليه الداخل من هذه الجهة وغيرها، يعني في داخل دخل عليه. فذكر في كتاب الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقريب من حديث الحسن كحديث صلاة التسابيح، تمام، وأورد هذه الأحاديث، تمام. ثم قالوا أما ثم نعم، قال نعم أكثر الكتاب موضوع، وقد أفردت إذاك تصنيفا أشير إلى مقاصدي، فمما فيه من الحديث الصحيح والحسن حديث صلاة التسابيح وقراءة آية القدس كما تقدم، وحديث قال هنا بياض في الأصل، تمام. وابن الجوزي كتاب آخر سماه العلم المتنبي بالحديث الواهية، أورد فيه كثير من الحديث الموضوعة كما أورد في كتاب موضوعات كثيرا، تمام. قال وابن الجوزي كتاب آخر سماه العلم المتنبي في الحديث الواهية، أورد فيه كثير من الحديث الموضوعة لا تستحق الوضع وإنما هي شديدة ماذا الضعف، كما أورد في كتاب موضوعات كثيرا من الحديث الواهية، تمام. وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر. هنا نقطة، كلام الحافظ موجود هنا لا نستطيع أن نأخذ منه فقط كلمة نعم أكثر الكتاب موضوع، ما نعم أكثر الكتاب موضوع، لكن منه كثير تسهل فيه والحكم على هذا، لأن ليس نادرا مش حديث ولا حديثين، ده بس في مسند أحمد 24 موطن يحكم عليه بماذا؟ بالوضع، وألف رسالة وحديث في صحيح مسلم. لكن ما يكون إنسان مثلا روى 1000 حديث ومنها 200 أو 300 فيها تساهل، قد نحكم عليه بماذا؟ بالتساهل، قد نحكم عليه بالتساهل. الأمر الآخر عندنا هنا ماذا؟ هذا السقط الذي قال هنا المحقق، هنا بياض في كل النسخ وفي هامش بياض في الأصل، تمام. يعني قال قد كان في المنقول عنه كذا بياض في الأصل قدر 11 سطرا، 11 سطر، الله أعلم ماذا كان في هذه 11 سطر من الكلام، ماذا كان سيختم الحافظ هذا البحث، هذا البحث غير مختوم. فإذا كان هذا البحث غير مختوم فما ينبغيش أن احنا نعتمد على ماذا؟ على هذا الكلام. لكن ننظر الكلام الذي نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر هنا،
كذلك شيخ نورد خطأ في الكيف
لحظة، وقال شيخ الإسلام غالب ما في كتاب ابن الجوزي اللي هو هذا الكلام، نعم أكثر الكتاب موضوع، وقال شيخ الإسلام غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس موضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس صحيحا. قال ويتعين اعتداء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدل الانتفاع بهما. هذا النص يحتمل أنه مما أخذه السيوطي من نسخ لم ترد إلينا، واضح من هذا السقط، فنص فيه على التساهل، ونص على أن ما تكلم به العلماء أعدم الانتفاع بماذا؟ بالكتابين، واضح. أما الكلام في صلاة التسابيح والآية الكرسي ده مش موضوعنا خالص، إلى هنا إن شاء الله.